الدنيا بأفواه الدعاء فتصفو النفس حينا بعد حين وتقبل باشتياق للطاعات فذكر الله.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة، وزكى الله هذه الأنفس المحبة، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت العامر المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، أكرر القول دائما بأنه لا ينبغي أن يكون العلماء والدعاة إلى الله جل وعلا بطرحهم العلمي والدعوي في جانب، والبشرية بصفة عامة والأمة بصفة خاصة في جانب آخر. ومن ثم فأنا أريد أن أقف اليوم أيضا مع حضراتكم وقفة متأنية مع هذا الاستفتاء الذي أجري في قلعة من قلاع الديمقراطية المزعومة في العصر الحديث في قلب سويسرا، تلك الدولة التي تحتضن منظمة حقوق الإنسان العالمية، تلك الدولة التي ترعى معاهدات جنيف للسلام كما يقولون، تلك الدولة التي تتغنى بالحرية، بحرية المعتقد. يجرى على أرضها استفتاء لحظر بناء المساجد، مع أن سويسرا كلها لا يوجد فيها من أقصاها إلى أقصاها إلا أربعة مآذن أو إلا أربع مآذن، فلما هذه الضجة ولما هذا الاستفتاء؟ لا يصل عدد المساجد في سويسرا إلى ما يزيد على 200 مسجد، لا يزيد عدد المساجد عن 200 مسجد. من هذه المآذن كلها أربع مآذن فقط، فلما الاستفتاء؟ إذن القضية ليست قضية المآذن، وأنا لا أقف لأدافع عن بناء مئذنة، لا، فأنا أعلم أن بناء المآذن ليس من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هو أمر طارئ كانت بدايته في عهد الدولة الأموية، لا في عهد النبي ولا في عهد الصحابة. فأنا لا أقف مدافعا عن بناء مئذنة أبدا، وإنما أنا أتساءل عما وراء الاستفتاء. ولو كان هذا القرار وهذا القانون قرارا حكوميا لهان الخطب. انتبه إلى ما أقول، لو كان القرار بحظر بناء المآذن في سويسرا قرارا حكوميا لهان الخطب، ولكن القرار أصبح قانونا دستوريا باستفتاء شعبي يصوت عليه ما يزيد على 57.5% من الشعب السويسري. أعلم أن رئيس الدولة السويسرية قد أنكر ذلك. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فنحن لا نصطاد في الماء العكر، كما يحلو لهم أن يتهموننا دوما. وإنما والله لن يجدوا على وجه الأرض أنصف ولا أعدل من علماء المسلمين الذين ينطلقون من قول رب العالمين ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، وامتثالا لقول رب العالمين ولا تقف ما ليس لك به علم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فمن قال في أحد بغير علم فقد خالف قول الله ولا تقف ما ليس لك به علم، ومن قال في أحد بغير عدل فقد خالف قول الله ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى. أعلم أن رئيس الدولة أنكر هذا الاستفتاء، وأعلم أن وزيرة الخارجية السويسرية أنكرت هذا الاستفتاء، وأن عددا كبيرا من الوزراء بل ومن رؤساء الدول الأوروبية قد أنكر هذا الاستفتاء، بل وأعلم كثيرا من آحاد الناس من غير المسلمين تنكروا لهذا الاستفتاء، حتى أعلن مخرج عالمي بأنه لن يسافر بعد ذلك إلى سويسرا اعتراضا منه على هذه العنصرية وعلى هذا التهييج للعواطف والتمييز بين المسلمين وغير المسلمين، مما يغذي بصورة مؤلمة هذه العصبية البغيضة والعنصرية المؤلمة التي بدأت تتميز بها أوروبا في العصر الحديث، في الوقت الذي لا يستحي فيه إعلامها الدجال، إعلام أبي لمعة الفشار، بأنها مهد الديمقراطية وبأنها مهد حرية المعتقدات وبأنها مهد حرية التعايش مع الآخر، إلى آخر هذه الشعارات الرنانة التي نسمع فيها جعجعة ولا نرى فيها طحنا. فالقضية ليست قضية بناء مآذن. ولذلك أنا قلت على شاشة الرحمة الطاهرة المباركة: أخشى ما أخشاه أن يمتد ما يعرف بالإسلاموفوبيا إلى المظاهر الخارجية للإسلام والمسلمين. وقد كان بالفعل، فلقد سمعنا رئيس دولة فرنسا يتهكم على النقاب ويتهكم على المرأة المنتقبة بصورة جارحة مؤلمة لم يراعي فيها شعور مسلم ولا مسلمة. وها نحن نرى الآن هذه العدوى بدأت تنتقل إلى بعض الدول الأوروبية كهولندا وإيطاليا وغيرها، حتى سمعنا دولة بني الصهيون يقدم لها أيضا عضو متطرف في أعضاء من أعضاء الكنيسة الإسرائيلي، وأنا لا أحب أن أسميها بدولة إسرائيل لأن إسرائيل نبي كريم من أنبياء الله ألا هو نبي الله يعقوب. فرأينا في دولة بني الصهيون عضو من أعضاء الكنيسة تقدم قرارا جديدا لحظر الأذان في الأقصى، في المسجد الأقصى في القدس، لحظر أذان الفجر في المسجد الأقصى. إذن القضية ليست قضية بناء مئذنة خامسة أو عاشرة أو حتى مئة أبدا. القضية أكبر من ذلك، وأنا أريد من شبابنا وأولادنا أن يفهموا ذلك وأن يستوعبوا ذلك وأن يترفعوا عن سفاسف الأمور، عن الكرة التي تمزق الشمل الآن وتشتت القلوب، والتي تستعد الشعوب وتستعد الدول، تستعد الشعوب المجاهدة الطاهرة. كفانا تعلقا بسفاسف الأمور وتوافه الأشياء، فليتعلق شباب الأمة بمعالي الأمور وبأشراف الأمور، وليقف شباب الأمة على حجم المؤامرة التي تكاد للإسلام والمسلمين. أنا قلت سبحان الله، ألهذا الحد يحرك آذاننا، يحرك آذاننا القلوب والعقول ويغر الصدور؟ الأذان الذي سمعتموه الآن، وأنا أعي ما أقول وسامحوني، لا تتهموني بأنني شديد عليكم اليوم. الأذان الذي سمعتموه الآن، وأنا واثق واثق وأكررها ثلاثا، أن قلة قليلة من الحاضرين في بيت الله هي التي استوعبت كلمات الأذان ورددت خلف المؤذن، والكثرة الكافرة انتهى المؤذن من أذانه وهي لا ولا تعلم أنه بدأ أو انتهى. لا نسمع الأذان، هو يمر من الأذن اليمنى إلى اليسرى أو العكس، لكن لا نستوعب الأذان ولا نستطعم ولا نستلذ بحلاوة أو بطعم الأذان. أصبح الأذان مألوفا لنا، لا يحرك قلوبنا ولا يحرك عقولنا، مع أن الأذان يزلزل القلوب. لوعت القلوب كلماته وعباراته التي تحتوي على التكبير والتعظيم والتوحيد لله سبحانه وتعالى. الأذان قيمة عظيمة. اسمحوا لي أن أقف مع حضراتكم وقفة تأصيلية شرعية علمية مع الأذان، لأعود بعد ذلك إلى قضيتنا. فأنا لست سياسيا لأنظر على المنبر تنظيرا سياسيا، وإنما جعلت هذه الكلمات مقدمة مهمة لموضوعنا، لأبين لحضراتكم اليوم قيمة الأذان وفضل الأذان وبعض الأحكام التي تتعلق بهذه الشعيرة التي هي من أعظم شعائر الإسلام. ما هو الأذان لغة واصطلاحا؟ الأذان لغة هو الإعلام. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج، أي وأعلم الناس بوقت دخول الحج. الحج أشهر معلومات، فعليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله أن تؤذن في الناس بالحج، أي أن تعلمهم وأن تخبرهم بأشهر الحج وأيامه ومواقيته، فالمواقيت زمانية ومكانية. فالأذان لغة هو الإعلام والإخبار، والأذان اصطلاحا وشرعا هو التعبد لله تعالى بإعلام المسلمين وإخبارهم بدخول وقت الصلاة بكلمات مخصوصة وذكر معين. هذا هو تعريف الأذان شرعا واصطلاحا. الأذان شرع في السنة الأولى من الهجرة، وجعله النبي بأبي وأمي وروحي وصلى الله وسلم وبارك عليه، جعله شعيرة من أعظم شعائر الدين. اسمع ماذا أقول لك: وجعله دليلا عمليا على الانتساب للإسلام، فكان صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس إذا غزا قوما انتظر حتى الصباح، فإذا سمع أذانا كف عن غزوهم، وإن لم يسمع أذانا غزاهم وأغار عليهم. إلى هذا الحد يصبح الأذان شعيرة عملية لانتساب أهل البلد إلى الإسلام من عدمه. ولذلك لا يجوز أبدا لقرية أو لعزبة أو لتجمع من القرى أو من البيوت، لا يجوز أبدا لهذا التجمع وإن قل ألا يرفع أهله الأذان في مواقيت الصلوات، فالأذان شعيرة عملية لانتساب أهل المحلة أو البلد أو القرية أو المكان إلى الإسلام، ولذا شرعه النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الأولى من الهجرة. كيف شرع الأذان؟ وانتبه معي سريعا لأصل لك وأعود إلى موضوعنا. كيف شرع الأذان؟ روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يتحينون الصلاة ليس ينادى لها. انتبهوا معي يا أحبابي، كان المسلمون حين قدموا المدينة يتحينون الصلاة ليس ينادى لها، يعني يأتي الصحابة إلى المسجد النبوي ينتظرون وقت دخول الصلاة، ينتظرونها لأنه لا ينادى للصلاة ولا يعلمون بدخول وقتها إلا إذا سارعوا إلى البيت أو إلى المسجد النبوي. فجلسوا يوما فتكلموا في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى. وأنا أعجب ماذا لو تم هذا الاستفتاء في بلاد المسلمين لمنع بناء الكنائس، لقامت الدنيا ولم تقعد، وخرجت كل التهم المعلبة التي تكال للإسلام والمسلمين بالتطرف والرجعية والتأخر والتخلف والإرهاب إلى غير ذلك من التهم المعلبة التي يتهم بها أهل الإسلام في الليل والنهار. قال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: اتخذوا بوقا مثل بوق اليهود. ورسول الله جالس يسمع صلى الله عليه وسلم يسمع. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ عمر الملهم المسدد دوما، أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: قم يا بلال فنادي بالصلاة، قم يا بلال فنادي بالصلاة. وفي رواية أحمد وسنن ابن ماجه وأبي داود والبيهقي والدارقطني بسند الحسن من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: طاف بي رجل وأنا نائم، رأى في الرؤيا طاف بي رجل عليه ثوبان أخضران وأنا نائم يحمل بيده ناقوسا، ناقوسا الذي نسميه نحن بالجرس، يحمل بيده ناقوسا كناقوس النصارى الذي يضرب في الكنائس. طاف بي رجل عليه ثوبان أخضران يحمل بيده ناقوسا، فقال له عبد الله بن زيد: يا عبد الله، أتبيع هذا الناقوس؟ فقال له: وما تصنع به؟ قال له: ننادي به للصلاة، وفي لفظ ندعو به إلى الصلاة. فقال له هذا الرجل: أولا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قال: بلى دلني. فقال له الرجل: قل الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. وقرأ عليه هذه الكلمات بهذه الأعداد في الرؤيا. قال عبد الله بن زيد: ثم استأخر عني غير بعيد، يعني تأخر عنه لمسافة ليست بعيدة، ثم التفت إلى عبد الله بن زيد وقال له: وإذا أردت أن تقيم الصلاة أو أن تقوم إلى الصلاة تقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال فلما استيقظت من نومي وأصبحت ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال بأبي وأمي وروحي إنها لرؤيا حق، إن شاء الله تعالى قم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به، فليؤذن به أي بهذا الأذان، فإنه أندى صوتا منك. لماذا لم يكلف النبي عبد الله بن زيد الذي رأى الرؤيا وبشره الله وفضله وكرمه برؤيا كلمات الأذان، وكلفه هو بأن يؤذن لأنه صاحب هذه الكرامة والمنقبة؟ لأن بلالا أندى صوتا منه، وأندى لها معنيان في اللغة، أندى أي أرفع، لأن بلالا هو صاحب صوت عال أو مرتفع، أو المعنى الآخر لأنه أندى صوتا منه أي لأنه أجمل صوتا منه. فمن السنة أن نختار صاحب الصوت الجميل ليرفع الأذان، ولا حرج أبدا أن يتأخر أي متأخر إن وجد في المسجد أو في المجموعة والجماعة المسلمة من هو أندى صوتا منه، وإلا لقال النبي لعبد الله بن زيد قم فأذن بها، وإنما قال قم مع بلال فألق عليه هذه الكلمات فليؤذن به. فقام عبد الله بن زيد كما في رواية ابن ماجه بسند الحسن الألباني رحمه الله، فقام عبد الله بن زيد مع بلال بن رباح رضي الله عنهم جميعا فألقى عليه الكلمات، يقول فجعلت ألقيها عليه وهو يؤذن بها. انتبه معي، انتبه معي لأول مرة، أنا عاوزك تتصور وتتخيل المجتمع المسلم وهو يسمع هذه الكلمات لأول مرة. أريد منكم أن تعيشوا ذلك بعقولكم وقلوبكم. لأول مرة يسمع عمر بن الخطاب هذه الكلمات، سمع بلالا يؤذن بها في بيته، فأسرع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجر رداءه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل هذا. أنا كمن شفت الرؤية دي، وهو الصادق الذي أجرى الله الحق على لسانه وقلبه، والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل هذا، وفي لفظ لقد رأيت مثل ما أري، مثل ما أري هذا، فكأن الذي أرى هذا هو الذي أراه، لقد رأيت مثل الذي أري هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلله الحمد، وأصبحت كلمات الأذان، انتبه، سنة تقريرية، وهي النوع الثالث من أنواع السنة النبوية القولية والفعلية والتقريرية. فما دام سيد البشرية قد أقر كلمات عبد الله بن زيد وكلف بلالا رضي الله عنه بالأذان بها، تصبح كلمات الأذان من هذه اللحظة سنة تقريرية تقريرية عن الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. آه لو عرفت الأمة فضل الأذان. هل تعلم حبيبي في الله أن الشيطان لا يمكن أبدا أن يمكث لحظة في مكان يرفع فيه صوت الأذان؟ ربما وأنت واقف تصلي يأتيك الشيطان ويزين لك ما لم يكن يخطر بقلبك ولا بعقلك من قبل، يفكرك اللي انت نسيه من مليون سنة، هذا على سبيل المبالغة يعني، كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، اسمع ماذا قال عليه الصلاة والسلام، قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان إذا نودي للصلاة، أي إذا رفع المؤذن الأذان أدبر الشيطان وله ضراط. انظروا إلى هذه الفضيحة، إلى فضيحة الشيطان لمجرد سماعه لكلمات الأذان، أدبر الشيطان وله ضراط. حتى إذا قضي الأذان أقبل، مجرد ما ينتهي المؤذن من الأذان يقبل الشيطان إلينا مرة أخرى في بيت الله جل جلاله. حتى إذا ثوب بالصلاة، ثوب يعني قام المؤذن ليقيم الصلاة، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر الشيطان. فإذا قضي التثويب أي انتهى المؤذن من إقامة الصلاة أقبل، إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل. اسمع ماذا قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه، حتى يخطر بين المرء ونفسه، يعني يذكرك بالخواطر التي لم تكن تذكرها، حتى يخطر بين المرء ونفسه فيقول اذكر كذا وكذا واذكر كذا وكذا لما لم يكن يذكر من قبل، حتى لا يدري الرجل كم صلى. أنا أقول بأن هذا الحديث من أعظم الأدلة اليومية على صدق سيد البشرية. هل التفت إلى هذه الكلمات؟ ما منا من أحد، ما منا من أحد، ومحدثكم أولكم إلا وقد وقع في مثل الذي أخبر به الذي لا ينطق عن الهوى. أبدا يأتينا الشيطان ويقول لأحدنا اذكر كذا واذكر كذا واذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل، أي من قبل دخوله في الصلاة، حتى لا يدري الرجل كم صلى، أصلى الظهر أربعا أم خمسة، أصلى الصبح ركعتين أم ثلاثة، أقرأ التشهد قائما أم قرأ الفاتحة جالسة، لا يدري. لكن انظروا إلى فضل الأذان، وأنا أصلي أصلي مع جلال الصلاة وقدرها، يأتيني الشيطان ويتجرأ علي ويوسوس لي. أما إذا أذن المؤذن فلا يجرؤ الشيطان على المكث في مكان يسمع فيه صوت الأذان، بل يجبره وله ضراط. هل وقفت على قيمة الأذان وعلى كرامة الأذان وفضله وقدره ومقداره؟ بل روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. مش فاهمين يعني إيه؟ يعني لو يعلم الناس فضل الأذان لتسابقوا ليحقق كل واحد منهم هذا الأجر والفضل بأذانه. فإذا اختلفوا وكادوا أن يقتتلوا ضربوا القرعة فيما بينهم، فمن تقع القرعة عليه هو الذي يتقدم للأذان، وضربوا القرعة فيما بينهم فمن تقع القرعة عليه هو الذي يتقدم للصف الأول. لو يعلم الناس ما في النداء أي الأذان والصف الأول أي من الأجر والخير والفضل ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. ولو يعلمون ما في التهجير أي التبكير للصلوات والعبادات لاستبقوا إليه. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. لو يعلمون أجر وفضل صلاة العشاء وفضل وأجر صلاة الصبح لأتوهما ولو حبوا، يعني ولو سيحبو الواحد منهم على يديه وقدميه كما يحبو الطفل الصغير. انظروا إلى هذا الفضل. وكرروا عليكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى في الصحيحين قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا أن يستهموا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. يقول أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، فادعوا فادعوا. الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، هذا من أوقات قبول الدعاء ومن أوقات إجابة الدعاء، وقل من يدعو منا. ومن السنة أن ترفع يديك أثناء الدعاء في أي وقت تشاء إلا ما دل عليه الدليل بعدم جواز رفع اليدين في الدعاء، كدعاء الإمام على المنبر يوم الجمعة، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الجمعة أنه رفع يديه هكذا، ولم يثبت أنه علم الصحابة أن يرفعوا أيديهم هكذا أثناء الدعاء، بل كان يدعو يوم الجمعة على المنبر وهو يشير بسبابته اليمنى فحسب. فإذا ما أنهى دعاء الجمعة وأراد أن يدعو للاستسقاء أي لينزل الله المطر رفع يديه هكذا، وبالغ في رفع يديه حتى يظهر بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم. فما لن يدل الدليل على عدم جواز رفع اليدين فيه فارفع يديك فيه. فرفع اليدين في الدعاء متواتر متواتر. فالدعاء بين الأذان والإقامة من أوقات إجابة الدعاء. انظروا إلى فضل الأذان وفضل الإقامة. الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا. ولا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، فالوقت ضيق. هذه بعض الأحاديث في فضل الأذان، وأعجب والله لهذا الحديث أعجب. يقول صلى الله عليه وسلم: يعجب ربكم، الله الله الله، يعجب ربكم. ولا تعطل ولا تكيف صفة التعجب لله جل وعلا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا تعطل ولا تكيف ولا تشبه. يعجب ربكم جل وعلا من راعي غنم، الله الله، من راعي غنم في شظية بجبل، على رأس جبل، في مكان تنبت فيه بعض الكلأ، يرعى غنمه فيه. يعجب ربكم من راعي غنم في شظية أو بشظي في رأس شظية بجبل، يؤذن ويصلي، يؤذن ويصلي. فيقول الله جل وعلا: انظروا إلى عبد هذا يؤذن ويصلي مخافة مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم بسند صحيح. انظروا إلى عبد هذا يؤذن ويصلي مخافة مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. هذا فضل الأذان وهذه قيمة الأذان. الشاهد أيها الأفاضل أنه يجب علينا نحن ابتداء أن نعظم شعائر ديننا، هذه مقترحات سريعة. يجب علينا ابتداء أن نعظم شعائر ديننا. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن تعظيم الشعائر أن نرفع الأذان وأن نستخدم مكبرات الصوت لرفع الأذان، وليس من تعظيم الشعائر أن نوحد الأذان، بل من تعظيم الشعائر أن يرفع الأذان في كل مسجد وفي كل زاوية، وأن نتعبد إلى الله بإعلان وإظهار هذه الشعيرة. ومن تعظيم شعيرة الأذان أن نردد جميعا خلف المؤذن امتثالا منا لنبينا صلى الله عليه وسلم. لا أرى الهرج والمرج والحركة إلا وقت الأذان. لماذا وأنت متعبد بترديد كلمات الأذان خلف المؤذن؟ أولم تسمع حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول إلا في الحيعلتين. يعني إذا سمعت المؤذن قل الله أكبر الله أكبر، فقل الله أكبر الله أكبر. إذا سمعت المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، فقل أشهد أن لا إله إلا الله. وثبت في الصحيحين من حديث معاوية أنه قال صلى الله عليه وسلم: وأنا. وفقط إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله قال وأنا، وفي لفظ قال وأنا أشهد، وفي لفظ أشهد أن لا إله إلا الله، كله ثابت. قل وأنا أو قل وأنا أشهد أو قل أشهد أن لا إله إلا الله. إذا قال حي على الصلاة فلا تقل حي على الصلاة، وإنما قل لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه يناديك، فعلى من تنادي أنت؟ وإنما قل أي لا حول لي ولا قوة لي على القيام لهذه الصلاة وتأديتها على مراد الله ورسوله إلا بحول الله وطوله وقوته ومدده، لا حول ولا قوة إلا بالله إلى آخره. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. عافاني الله وإياكم من البخل والبخلاء. ثم صلوا عليه، والصلاة على الحبيب سنة للمؤذن ولمن يسمع الأذان. المؤذن يصلي على النبي بعد انتهاء الأذان سرا، لا يرفع صوته بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يرفع صوته بكلمات الأذان، بل في سره يصلي. وأنت يا من تسمع الأذان ورددت كلمات الأذان صلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة. ثم سلوا الله لي الوسيلة. ما هي الوسيلة؟ قال: فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. وفي صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن، وفي لفظ حين يسمع النداء، من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، آخر كلمات الأذان لا إله إلا الله، فإذا انتهى المؤذن فقل وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله. من قال ذلك اسمع: غفر له ما تقدم من ذنبه. يا الله، والله لقد فرطنا في قراريط كثيرة وفي جبال من الأجور جليلة. فقط إذا سمعت المؤذن يؤذن فقل وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. غفر لك ما تقدم من ذنبك بعد هذه الكلمات. هذا وعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. فأنا أرى أنه يجب علينا نحن ابتداء أن نعظم الشعائر، أن نعظم شعيرة الأذان، وأن نعظم شعائر الإسلام. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ترى مسلما يلبس خاتما من ذهب مثلا، فيقترب منه طالب علم وأقول له: يا أخي جزاك الله خيرا، هدانا الله وإياك، هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم الذهب على الرجال وأحله للنساء فقط؟ فيرد عليه بتصرف عجيب وهو يثبت الخاتم في أصبعه. قل: نعم أنا عارف أنه حرام، أنا عارف أنه حرام، ويثبته في أصبعه. هذا معظم للشعائر، هذا متبع للنبي، هذا محب للصادق الذي لا ينطق عن الهوى. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه، إن كان صدقا طاعة ووفاء. ترى مسلمة متبرجة، يا أختاه ألم تسمعي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد مسيرة كذا وكذا. والله بس أنا مش مقتنعة بأن التبرج حرام، مش مقتنعة بالحجاب، حجاب في القلب، نفسي أشوف الحجاب اللي في القلب ده صورته إيه، نفسي أشوفه. اللحية، يقول لك اللحية في القلب، نفسي أشوف الشعر اللي بيطلع في القلب ده يبقى لونه إيه. أي قلب يا حبيبي في الله؟ حبك للنبي اتباع، يا أختاه حبك للنبي اتباع واقتداء واقتفاء. قل صلى الله على القائل وجل جلال من أمر، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذا هو الحب، وهذه حقيقة الاتباع. فأنا أرى ابتداء أنه يجب علينا أن نعظم الشعائر، أن نعظم شعائر الله بلا استثناء، ومن أعظم هذه الشعائر الأذان. ثانيا، على الملوك والحكام والزعماء والأمراء ورؤساء الوزراء والوزراء والمسؤولين في الأمة أن يغاروا لله جل وعلا، وأن تتفطر قلوبهم لدين الله تبارك وتعالى، وأن يعبروا عن غضبهم وعن غضب ما يقرب من 1,200,000,000 مسلم، مسلما عليهم أن يعبروا عن غضب هؤلاء لتعدي من يتغنون بالديمقراطية على شعيرة من شعائرهم بكلمات جميلة. أنا لا أريد أن يعلن هؤلاء الحرب، وإنما بكلمات، يا أخي بما يسمى حتى بدبلوماسية الحوار، أو حتى بما يعرف بالإتيكيت الفكري، ما فيش مانع، بس يعبر هؤلاء عن غضب هذه الملايين. لأنه ليس من الفقه أن أكلف طالب علم يجلس بين يدي الآن بما أرجوه، ولا أقول بما أكلف به فأنا أقل من أن أكلف، بما أرجوه من الملوك والحكام والزعماء والقادة والأمراء. ثم يأتي دور الأغنياء الذين يضعون أرصدتهم الآن في بنوك سويسرا كأضخم أرصدة في البنوك على وجه الأرض. أنا لا أعرف بما لا أعرف، وأعلم أنني لو أذنت من هنا ليوم القيامة لن يسحب كل هؤلاء أرصدتهم. فالمال عندهم أعز، والمال عندهم أقرب إلى القلوب، لكنني أطالب أصحاب القلوب الخيرة وأصحاب العقول النيرة فيهم ومنهم، والله الذي لا إله غيره لو سحب ألف ملياردير مسلم، ألف مسلم، ألف ملياردير مسلم، وما أكثرهم. أسأل الله أن يزيدنا وإياهم من فضله بالحلال الطيب. لو سحب ألف ملياردير مسلم أرصدتهم من بنوك سويسرا، والذي رفع السماء بلا عمد ستتغير دفة السياسة بالكامل من الألف إلى الياء. فالاقتصاد الآن يحرك العالم، وما أحداث الأزمة الاقتصادية العالمية منكم ببعيد. هذا دور الأغنياء. أما دور العلماء والإعلاميين والمفكرين والصحفيين والأدباء الذين يديرون دفة الفكر ويحركون المشاعر والعواطف والقلوب ويبنون العقول، عليهم دور كبير. أنا أرى أنه من الواجب على العلماء الآن أن يؤصلوا عقيدة الولاء والبراء، وعليهم أيضا مع غيرهم من أصحاب الأقلام الطاهرة العفة أن يعيدوا صياغة العقول، وأن يحجموا أي ردة فعل لا تتفق مع شرعنا ولا مع أخلاق نبينا، لأنني لا أريد البتة أن نقع في نفس الخطأ الذي نقع فيه كل مرة على ألسنة البعض منا ممن يتحركون بالعواطف والحماس الذي يتفلت من الضوابط الشرعية، فنفسد ونحن نريد الإصلاح، ونضر ونحن نريد النفع. بل يجب على العلماء والإعلاميين أن يحجموا هذه المشاعر وأن يقولبوها في قوالب منضبطة صحيحة، حتى لا نتهم ونحن في طريقنا للزود عن حقنا بأننا همجيون إلى غير ذلك من هذه الكلمات. يعني إذا أساء هؤلاء مثلا إلى ديننا فلا يجوز البتة أن نتلفظ بألفاظ ليست من ديننا وليست من أخلاق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يجوز أيضا أن نحطم وأن نحرق، لا نعتدي على رجل يمشي في الشارع ولا على محل من المحلات ولا على سيارة من السيارات. هذه سلوكيات لا تمت إلى ديننا ولا إلى أخلاق نبينا بأدنى صلة، لا من بعيد ولا من قريب. فالحماس وحده لا يكفي، والإخلاص وحده لا يكفي، بل يجب أن يكون حماسنا وإخلاصنا منضبطين بضوابط الشرع، وإلا فستفسد وأنت تريد الإصلاح، وستضر وأنت تريد النفع. أوردها سعد وهو مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. لابد من أن نعي وأن نكون متعقلين وأن نرد ردا لا يختلف ولا يتناقض مع قرآننا ولا مع أخلاق حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. وعلى المسلمين في أوروبا دور، وعلى المسلمين في أمريكا دور. أنا أقول إن أخطر حجر عثرة في طريق انتشار الإسلام في بلاد أوروبا وأمريكا كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام ممن لم يتخلقوا بأخلاق الإسلام. فلو دعونا غير المسلمين إلى الإسلام وهم يروننا قد ابتعدنا كثيرا عن أخلاق إسلامنا، لا يرون صدقا ولا أمانة ولا وفاء ولا احتراما للوقت ولا احتراما للعهود ولا المواثيق، بل ويرون مسلما يشرب الخمر ويعاقر الزنا. بالله عليكم كيف ندعو هؤلاء إلى ديننا وهم يروننا قد انحرفنا وابتعدنا كثيرا عن ديننا؟ ولذلك أنا أرى بأن الشهادة العملية الخلقية السلوكية المبدعة المنتجة للإسلام هي من أعظم ما يقدمه الآن أي مسلم صادق غيور لدين الله جل وعلا. كيف يعبر ابن من أبنائنا طالب في الجامعة عن غضبه لله أمام هذه الأزمة وهو كل سنة بيطلع بمادتين؟ والله الذي لا إله غيره ليس صادقا في غضبته لله جل وعلا. لو كان صادقا لتفوق لخرج بامتياز، لخرج بتقدير جيد جدا. نقول لك الحمد لله طلعت يا مولانا ببدتين، هذا خلل في الفهم. لا نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على المنابر في المساجد، وإنما نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة لدين الله على منبر الإسلام، كل مسلم في موقعه ومكان تخصصه وإنتاجه وعطائه. سعدت سعادة غامرة يوم الأربعاء الماضي وأنا في طريقي لقناة الرحمة لإلقاء هذا الموضوع في حلقة الأربعاء، حين حدثني أحد الأفاضل ممن اصطحبني إلى القناة بسيارته وقال لي بأنه كان للتو مع طبيب مسلم مصري استطاع بفضل الله أن يصنع منظارا طبيا تحتكر صناعته شركة يهودية على مستوى العالم، استطاع بعد 9 سنوات من الجد والإنتاج والعمل والسعر أن يصل بتوفيق الله إلى صناعة هذا المنظار. هذا هو الدين. الله، كل ابن من أبنائنا يريد أن يترك الطب، ويريد أن يترك الهندسة، ويريد أن يترك الفيزياء والكيمياء والعلوم، ليريد كل يريد أن يكون شيخا على المنبر. هذا خلل، والله العظيم هذا خلل. ولو أراد النبي أن يجعل الصحابة جميعا علماء على المنابر لجعلهم علماء على المنابر، وهو قادر على ذلك بإذن الله. أبدا، عمر له دور، والصديق له دور، وزيد بن ثابت له دور، وعلي بن أبي طالب له دور، وأبو ذر له دور، وخالد له دور، وعبد الله بن مسعود له وظيفة، كل له وظيفة. فلا ينبغي البتة أن نترك هذا الواجب، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أعظم خدمة نقدمها أن نشهد لديننا شهادة مبدعة، خلقية، أخلاقية، سلوكية، علمية، إنتاجية. يا أحبابي، يا أولادي، أمة تنتظر سلاحها من يد عدوها، كيف تنصر؟ كيف تنصر أمة تنتظر السلاح من يد عدوها؟ كيف تعز أمة وتستقل بقرارها الإعلامي والعلمي والفكري والتربوي وهي تنتظر معونة من الشرق والغرب؟ والأمة غنية، ورب الكعبة الأمة غنية، غنية بموقعها، غنية برجالها، غنية بنفطها، غنية بمناخها، غنية بما حباها ربها من إمكانيات. الأمة غنية لكنها فقيرة في معرفة ربها إلا من رحم الله جل وعلا. نريد أن تتعرف الأمة على الله وأن تبذل ما هيأ الله جل وعلا من أسباب، وهي متعلقة القلب بمسبب الأسباب جل جلاله، إذ أن الأسباب وحدها لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع إلا بأمر مسبب الأسباب جل وعلا. ثم على إخواننا هنالك في بلاد أوروبا أن يمدوا فيما بينهم جسور التعاون. أنا أطالب الآن شبابنا وأولادنا ممن يجيدون الدخول على الشبكة الإنترنت بترجمة هذه الخطبة وبترجمة هذه الاقتراحات العملية أو بترجمة الحلقة الماضية وبث هذه الكلمات على مئات بل آلاف بل عشرات الآلاف من المواقع للشبكة العنكبوتية باللغات المختلفة. أريد من شبابنا ممن يجيدون الإنجليزية والفرنسية والألمانية وغيرها من اللغات أن يترجموا هذه الكلمات للمسلمين وغير المسلمين. عليهم أن يمدوا فيما بينهم جسور التعاون ليكونوا قوة، ثم عليهم أن يمدوا جسور التعاون فيما بينهم وبين غير المسلمين في هذه البلاد الأوروبية والأمريكية من العقلاء. فأنا أعي تماما أن هناك من الأهل العدل والإنصاف ومن أهل العقل من يوجدون الآن في بلاد أوروبا وأمريكا، ولا ينبغي أن نقطع العلاقة مع هؤلاء، بل يجب أن يمد إخواننا جسور التعاون بينهم وبين هؤلاء لتوظيف القوانين الأوروبية إعلاميا وقانونيا وسياسيا لخدمة هذه القلة المسلمة في بلاد أوروبا. وإلا فالعنصرية البغيضة والتطرف الذي يشكله اليمين الشعبوي في كل دول أوروبا الآن سيشكل حجرا طاحنا لهذه الأقلية المسلمة هنالك. ولا ينبغي أن نكون أصحاب عقول ضيقة وأن ننغلق على أنفسنا، لأننا نعيش عالما مفتوحا، ويجب على العقلاء من أئمة وعلماء المراكز الإسلامية هنالك أن يمدوا جسور التعاون بما لا يمكن البتة أن يميعوا به عقيدتهم وهويتهم. على إخواننا الذين يذهبون كل صيف للتصييف في جبال سويسرا أن يراجعوا أنفسهم، ثم على المسلم العادي أن ينصر دين الله بتعظيمه هو للشعائر، بمحافظته على الصلوات، بمحافظته على القرآن، بتجديد عقيدة التوحيد والإيمان في قلبه وفي قلب زوجته وفي قلوب أولاده. بالحديث عن هذه القضية في المجالس وإحياء الإيمان وتجديده في القلوب، لأننا نعتقد أن الإيمان يزيد وينقص، كل له دور. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وأبشر إن شاء الله تعالى بعد جلسة الاستراحة في كلمات قليلة جدا بأن الجولة المقبلة للأذان ولمحمد بن عبد الله، وعد الله ووعد الصادق رسول الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، نحن لا نخاف على الإسلام أبدا، ولو بذلت تلك المحاولات التي بذلت للحد من الإسلام والقضاء عليه، لو بذلت للقضاء على أي منهج آخر ما وجد له على وجه الأرض من سبيل، لأن الذي تولى حفظ الإسلام هو الحي القيوم الذي لا ينام ولا يموت، ولا تستطيع قوة على وجه الأرض ولو اجتمع أهل الأرض أن يستأصلوا الإسلام أو أن يطفئوا نوره أو حتى أن يستأصلوا شأفة المسلمين كافة. قد يتعرض المسلمون لأذى في بلد، ولكن لا يمكن أن تستأصل شأفتهم في كل بلد، هذا وعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. قال الله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. قال الله جل وعلا: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قال الله جل وعلا: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وما أكثر الآيات. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ثوبان، انتبه معي: إن الله تعالى زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي عز وجل ألا يهلك أمتي بسنة عامة، بسنة أي بقحط عام، وإني سألت ربي عز وجل ألا يسلط على أمتي عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، أي فيستأصل شأفتهم ويمحو وجودهم. اسمع اسمع إلى البشرى. قال: وإن الله عز وجل قال لي: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وإني أعطيتك لأمتك ألا أسلط عليهم عدوا من غيرهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطار الأرض. هذه بشرى. ما فيش قوة على وجه الأرض ستستطيع أن تستأصل الإسلام والمسلمين. هذا وعد رب العالمين لنبينا الصادق الأمين. في معجم الطبراني بسند صحيح من حديث تميم الداري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغن هذا الأمر أي هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. وأختم بكلمات من أمريكا وبريطانيا وفرنسا، ولنبدأ بأمريكا. تقول مجلة الطيب الأمريكية: وستشرق شمس الإسلام من جديد. هذه ليست كلماتي، وإنما كلمات الطيم الأمريكية، وستشرق شمس الإسلام من جديد، ولكنها في هذه المرة تعكس كل حقائق الجغرافيا، إذ أنها تشرق من الغرب، من أوروبا، تلك القارة العجوز التي بدأت المآذن فيها تزاحم أبراج الكنائس، وازدحام المساجد بالمصلين، وصوت المؤذن في كل صلاة يقف شاهدا على أن الإسلام يكسب كل يوم أرضا جديدة وأتباعا وجدوا فيه الطريق. نخرج من أمريكا إلى بريطانيا، تقول مجلة الصنداي تلغراف البريطانية إن انتشار الإسلام على نطاق واسع مع إشراقة القرن الحالي ليس له من سبب مباشر إلا أن سكان العالم من غير المسلمين بدأوا يتطلعون لمعرفة الإسلام والقراءة عنه، وأدركوا كل الإدراك أن الإسلام هو الدين الأسمى الذي يمكن أن يتبع، وأن الإسلام هو الدين الوحيد القادر على حل كل مشاكل البشرية، وأن الإسلام هو الدين القوي الذي قاوم كل المحاولات التي بذلت طيلة السنوات القرون الماضية للحد من انطلاقه الفكري. وأختم بدراسة استراتيجية لمجلة لودينا الفرنسية، عنوان الدراسة: مستقبل نظام العالم سيكون دينيا. وأعتقد أن أي منصف متابع يعلم هذه الحقيقة الآن، فهذا التوجه إلى الدين لا يوجد في الإسلام فقط، بل في كل الأديان الباطلة الموجودة على ظهر الأرض، في توجه للأديان، توجه للدين واضح، لأن الناس ملت الشهوات وملت الماديات. تقول الدراسة، وانتبه معي، وأنا أرجو من شبابنا بوجه خاص أن يركزوا في كلمات خطبة اليوم وأن يستمعوا إليها مرة بعد مرة. تقول الدراسة، مجلة لودينا الفرنسية: مستقبل نظام العالم سيكون دينيا، وسيسود النظام الإسلامي بالرغم مما يبدو من ضعفه الحالي، لأنه الدين الوحيد الذي يتميز بشمولية هائلة. نحن كمؤمنين كموحدين، أو نحن المؤمنين، لا نحتاج إلى دليل من مجلة أمريكية أو بريطانية أو فرنسية أو غيرها، لأننا على يقين بوعد ربنا ووعد نبينا. فلئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرج، وإن كنوز الغيب تخفي طلائعا حرة رغم المكائد تخرج. أيها الأفاضل، فلنرتقي نحن إلى مستوى هذا الدين بتبليغ الإسلام لغير المسلمين بأخلاقنا وسلوكنا وأعمالنا وإنتاجنا وإبداعنا وعطائنا، وإلا فلو وقف إخواني على المنابر 1000 سنة يصرخون بحناجر ملتهبة، ولو طبعت الأمة عشرات الآلاف من النسخ من هذا المنهج الذي أوصله، لن نستطيع أن ندعو به الغرب أو سكان العالم من غير المسلمين، لأنهم سينظرون إلى واقعنا فيزدادون تحصرا وتألما، وسنزداد نحن هزيمة على هزيمتنا الأصلية. فلنرتقي إلى مستوى هذا الدين، وليعاهد كل مسلم يسمعني الآن في جامع عمر بن الخطاب أو في أنحاء الأرض عبر فضائية الرحمة الطاهرة المباركة أو عبر مواقع الشبكة العنكبوتية، فليعاهد كل مسلم ربه الآن على أن يبدأ بداية عملية صادقة للشهادة لهذا الدين. أسأل الله جل وعلا أن يردني وإياكم إلى الحق ردا جميلا. اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين. اللهم أقر أعيننا بنصرة التوحيد والموحدين. اللهم أقر أعيننا بنصرة التوحيد والموحدين. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين بنصرة الإسلام والمسلمين. اللهم إني أسألك ألا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا يا رب مما يرضيك آمالنا. اللهم أصلح لنا ديننا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام عن أيماننا وشمائلنا يا أرحم الراحمين. ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا أحكم الحاكمين. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم كلنا ولا تكن علينا، اللهم كلنا ولا تكن علينا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم أبرم لأمة النبي أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية. اللهم أبرم لأمة النبي أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اصطر نساءنا، واحفظ بناتنا، وأصلح شبابنا، ورب لنا أولادنا. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه، واجعلهم رحمة على البلاد والعباد، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلدنا مصر من الوباء والغلاء. اللهم ارفع الوباء والبلاء عن أمة محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة، هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن نكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.
من بيوت الله يخرج كل فضل